الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لاحظت في الأيام الأخيرة والسنين العجاف التي تحياها الأمة الإسلامية أن كثرة منها تمشي على الأرض بلا أرواح، وهذه الأرواح لا أقصد بها التي تحركها في الحياة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الغايات الدنيا، وإنما أقصد روحا أخرى افتقدها كثير من المسلمين في بلدنا وغيرها. وهذه الروح تحدث عنها القرآن في آية كريمة عندما بين أن القرآن هو روح المسلم، وأنه لا يعيش بغيره إلا إذا كان في عداد الموتى هناك في الإمام الشافعي أو البساتين أو غير ذلك. فعلى كل مسلم أن يعرض نفسه على الميزان، هل لك روح قرآنية تسري في كيانك كما تسري أنوار الشمس إلى القارات الخمس، أم أنك افتقدت هذه الروح؟ فإن الله قال: أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإذا كانت هذه الروح مستكنة في كيانك فإن نورها يشرق على وجهك، ورقتها تتجلى في معاملتك، وسموها يبرز في صعودك إلى الآفاق العليا. لا تعيش مع الناس في الحضيض، إنما تكون أشبه بطيار دائما يسمو إلى الآفاق العليا. هذا هو المسلم الذي عشق القرآن وأحبه ولم ينأ عنه، وأصبح هذا القرآن مثلاة لروحه وزادا لقلبه ودستورا لأسرته، لأنه عجز أن يجعل منه دستورا لمجتمعه أو لأمته. فأنت بتربيتك لأسرتك جعلت من هذا القرآن مشعلا لها في حياتها، ثم أعطيت عينك نصيبها من النظر، وأكثر العيون الآن تتنزى بالشهوة العارمة وتتلظى بسعار الغريزة الجنسية، لا سيما إذا كان الشاب قويا في مدينة مثل القاهرة وفيها العذراء على اليمين والهيفاء على الشمال وهن متبرجات. الشباب لهم عذر لأن شوارع المدينة تحتاج إلى تربية من جديد حتى يضبط المسلم مسيرته إلى الغايات الكبرى ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. متى يحدث هذا؟ روى الإمام البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار من عجائبه. وما أظن أنه يمر يوم على العاشق الولهان لهذا المصحف من غير إدمان عليه ولا تلاوة لآياته. فإن بعض الشاردين لا يعجبهم إلا الأغاني التي تتقزز منها النفس، ويظل يستمع 24 ساعة لا يمل ولا يكل. إنما الأغنية التي تذوق المسلم حلاوتها يجدها بين دفتي القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنت كالحالب إذا قرأت أو كالشارب إذا سمعت تتأثر في كلتا الحالتين بهذه الآيات التي تفجرت من نبع العرش على أصدق قلب وأزكى لسان، بخلاف الكلمات التي نقرأها ليل نهار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عندما أرى مصحفا في يد مسلم أو في جيب شاب أفرح به وأقول فيه الخير، إذ كان موصولا برب هذا القرآن وهو يبغض كلمات الرديئة التي نسمعها من وسائل الإعلام هنا وهناك، إلا أن أقرب شيء إلى سويداء قلبه وحنايا ضلوعه الآيات التي نزلت بكرا غضة طرية على كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تذكرت الفوضى التي تغشى المجتمعات العربية، وأخبرني أخ صادق اليوم أن اثنين من أعضاء مجلس الشعب أظن بالبارحة ضربوا بعضهما بالنعال للأسف تحت القبة. وهل صنعوا القبة لضرب النعال أم لضرب الآراء بعضها ببعض حتى نقدح الزناد ونأخذ منه نار الفكر المصفى، فنستطيع بعد ذلك أن نرفع مستوى هذا الشعب الخفيض؟ وعندما تصلني هذه الأخبار يتفتت كبدي من هذه المساخر وتلك المهازل التي تغشى مجلس الشعب وغير ذلك من المجالس النيابية، وأقول لو أن هؤلاء الناس وصلناهم بالدستور الإلهي، ولا أتحدث عن الدستور الوضعي، لو وصلنا الحبال المقطوعة لهؤلاء الناس بالقرآن لرأيت يدا والله ألين من الحرير وأخلاقا أزكى من المسك ودينا يسيطر على فكر الرجل وعلى مسيرته وسيرته. لكن الرجل صاحب المبدأ الوضعي والذي أعلن حربا على الله، ما قيمته؟ هو أشبه بريشة معلقة في مهب الريح لا قيمة لها ولا وزن. ولهذا أراد المستعمر عندما استعمرنا عسكريا وترك لنا الاستعمار الفكري في النواصي الخاطئة الكاذبة من الأعاظم والأكابر في العالم العربي والإسلامي، صنع منهم أشكالا ممسوخة للمسلمين، فإذا ما نظرت إلى عمله وجدت فيه العوج، وإذا استمعت إلى كلامه لا يتخطى الشطط، ثم يصف غيره بالعنف. ولهذا أجتر الذكرى عندما قرأت هذه الأيام كلمة للحاكم الفرنسي للجزائر عند احتفالهم بمرور 100 عام على احتلالها وإذلال المسلمين بها. قال الحاكم الفرنسي، واحفظوا هذا الكلام يا رجال لأنه مطبق هذه الأيام على البلاد العربية والإسلامية، قال الحاكم الفرنسي: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. والقرآن الآن تسمعه في المساجد أو في المآتم أو في الشوارع أو في الأفراح، إنما تجده تطبيقا وتنفيذا وتفاعلا مع الشعوب التي آمنت بربه وطالبت بعودتها إليه، لا تجد ذلك. والرجل المسلم الهراوي يطالب العظماء في المسلمين ويقول إن هذا القرآن يهدي إلى الرشد ويدعو لصالح الإنسان. نحن نبغي القرآن علما وفهما يخلقان الكمال في الشبان. نحن نبغي القرآن لفظا ومعنى، فهو صقل الحجى وصقل اللسان. نحن نبغي القرآن دينا ودنيا، يتجلى في هديه الحسنيان. نحن نبغي القرآن في معهد الدرس وفي كل منزل ومكان. إنما قرآن في المسجد والشارع تسيطر عليه قوانين الخوجات، هذا لا ينفع. لابد من صنع بيئة إسلامية يتربى فيها الشعب من جديد، كما قال لي شاب كان جالسا معي قبل صعودي على المنبر: لو أننا هيأنا هذا المناخ العقائدي وبدأنا في التربية من جديد لرد الله عنا الجفاف الذي نرقبه عن كسب وعن أعوان الظلام التي تزحف على القاهرة وعلى قراها وعلى مدن مصر كلها. إن الناس لما اعتزت بالسد العالي وأنه سيجلب إليها الأنوار والكهرباء وإذا بالله أغلق هذا الباب عليهم لأنهم لم يتوجهوا إلى أبوابه في السماء، اعتمدوا على غيري وانظروا النتائج الوخيمة التي ستحدث لكم. ولهذا يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إنما تتوكل على روسيا وعلى السد العالي، فإن السد العالي توقفت أجهزة الكهرباء فيه، والكل ينتظر مددا ممن؟ من الله وحده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كيف يتأتى هذا يا رجال لمصر وللعالم الإسلامي المليار بالعودة إلى هذا القرآن، وأن يجعل كل واحد منا هذا القرآن روحه ونبراسه ومنهجه وطريقته ومشعله، ولا تحيد عنه أبدا قيد أنملة حتى تكون فيك النبوة وأنت لا تدري؟ لعل في مسجدنا هذا اليوم ألوف من أشباه الأنبياء وهم لا يعرفون قدرهم عند ربهم. فإن الحاكم روى حديثا وقال صحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. نستدمن على الهيروين وعلى الحشيش وعلى الأفيون ومن عشرات السنين وهم يكذبون ويقولون سنمنع المخدرات، وظهر أن بعض الأعاظم تجار فيها. كيف يمنع الأرانب والتماسيح والرصيد الكبير في البنوك المحلية والدولية وهو يقتنصها من الناس ولا يترك لهم إلا المرض والفقر والجهل والعري والترقي والتخلف؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن مبشرا صليبيا اسمه ويليام جي فورد قال كلاما في غاية البذاءة والرداءة، قال: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب فإنه يمكننا أن نرى العربي المسلم يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. إنهم يريدون هدم الكعبة واستئصال هذا القرآن من أعماقنا وسطورنا التي بين أيدينا. لكن كيف تغيظ الشيطان أن تضع المصحف في قلبك وتتدبر آياته وتستشف أسراره وأن تحيا بمعالمه وأن تكون قرآنا حيا يمشي بين الناس وإسلاما متحركا ومحمديا مثاليا في دنيا الواقع؟ تنطبق عليك الآية الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نريد محق الأغلاق الموجودة على بعض القلوب حتى تتسرب آيات القرآن إليها. فالله أنزل في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعض الناس لو ظلت في الهز والعبث والمجون والفسق طوال النهار في المقاهي وبالليل في الملاهي لا تمل، لكن لو جلبت الواحد منهم وقرأت عليه آية لنفر منك كما ينفر السليم من الأترب ويكرهك ويريد أن يطعنك بمطوات إما في صدرك حتى يسيل القرآن منه، وإما أن يقطع لسانك حتى لا تقرأ الآيات مرة أخرى. وهذا المعنى في القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون من السطو. وفيه تخصصات عندنا في بلدنا في السطو: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. إن حكام المسلمين يكرهون بعض الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والقراصنة عندنا يبغضون الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأحلاس الشقق المفروشة ينفرون من الآية الثانية في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل عصابة أو عصبة، كل عصبة عندنا في العالم الإسلامي تكره بعض الآيات لأنها تصادر الهوى وتزكي النفس، وهم يتمنون دائما أن يحيوا في الحياة جبابرة وطواغيت ولصوصا وقراصنة، والشعوب تتضور جوعا. وحل هذا العودة إلى هذا القرآن الذي بحت أصواتنا وستظل حتى تأخذ الأمة بأهدابه إن شاء الله. إن الإمام ابن ماجه روى بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. هل سمعتم يا رجال أن رجلا رقي إلى درجة أعلى لأنه من حفاظ القرآن أو لأنه محب له أو عاشق لحقائقه أو محب لمفاهيمه؟ ما حدث هذا أبدا في العالم الإسلامي. إنما يرقى الرجل لأنه دجال منافق يمسح الجوخ، رجل نصاب لأن دمه خفيف على الذي كتب عنه التقرير السري، ولو فتشت في جسده كله ما وجدت ذرة فيه تؤمن بعظمة الله. إلا أن المجتمع الإسلامي غير هذا. فروى الترمذي وحسنه وابن ماجة مختصرا وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، أي أراد أن يعرف من قراءتهم ما عندهم من القرآن، ماذا تحفظ وكم جزءا قرأت وهل مررت في رمضان أو غيره على المصحف من أول سورة البقرة إلى قل أعوذ برب الناس، هل اشتريت تفسير ابن كثير وكلفت عينك لتكتحل بالنظر إلى معاني الآيات حتى تترسب في قلبك ولا تخرج منه أبدا؟ الرسول سأل الصحابة كم تحفظ، وكل واحد منهم صادق، ما عرفوا الكذب، كل واحد منهم يقول أنا أحفظ كذا وكذا، فأتى على أحدثهم سنا أصغر واحد في هذا الموكب وسأله ما الذي تقرأ؟ قال أقرأ كذا وكذا ومعي سورة البقرة. فقال له النبي أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال الرسول فأنت أميرهم. إن المؤهل الذي رشحه للإمارة والترقي على الناس سورة البقرة وغير ذلك من سور القرآن. ما نرى هذا يحدث في مجتمع اشتراكي مثل هنا أو مجتمع رأسمالي في أي دولة عربية أو مجتمع وجودي أو غير ذلك. ولهذا نشعر بغربة القرآن عن العالم الإسلامي، وأخشى أن تقدم فينا مذكرة نبوية صادقة اللهجة إلى ربه في عرصات الله يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. متى يترقى الرجل إلى مدير خاص أو عام أو إلى درجة أعلى من التي هو فيها؟ بحفظه جزء عمه أو تبارك أو قد سمع، أو نكرم الناس لأنهم عشاق لهذا القرآن وعباد ربه ومؤتمنون عليه. متى يحدث هذا؟ لا بد من تربية جديدة لهذا الشعب، كما قال لي الشاب قبل صلاة الجمعة. ثم يروي الترمذي وقال حديث حسن غريب عن أبي أيوب الأنصاري قال كانت لي سهوة، والسهوة شيء شبيه بالرف في البيت أو الطاق كما نقول نحن في ريفنا، كانت لي سهوة فيها تمر وإذا بي أرى الغول وهو يأخذ من التمر، والغول من الجن يتشبه بالإنس ويتلون بالصور. قال رأيت الغول وهو يأخذ من التمر في السهوة، أي من الرف أو من الطاق، فإذا بي أمسكته وقلت له لا بد وأن أقدمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لن أعود، فتركه. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة، أي هذا الغول، قال وعدني يا رسول الله ألا يعود، قال كذبك، وهي معاودة للكذب. وإذا به في المرة الثانية أخذ التمر من السهوة فأمسكه وأراد أن يقدمه إلى النبي، وقال للغول لقد قال لي النبي إذا أمسكت به فقل له بسم الله أجيبي رسول الله، لأنه يدعوك، ولقد كان مبعوثا إلى العفاريت وإلى الشياطين وإلى الجن وإلى الإنس، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وترى في المآتم عندنا واحد يدخن السيجار والقارئ يتلو، أو واحد يتحدث مع المجاور له عن الزراعة والصناعة والتجارة والترقية والدرجة والوظيفة والكذب والضلال. إنما الجن كانوا أكثر أدبا من الإنس، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولهذا أصدر النبي أمرا إلى الغول بسم الله أجيبي رسول الله. وفي المرة الثالثة وهي تسرق، صمم أبو أيوب الأنصاري على اعتقالها والقبض عليها، وهذا اصطلاح شائع في مصر، قبض والاعتقال، وفي العالم العربي والإسلامي ونحن شطار فيه. وعندما وصلتني أنباء أوسيم اصطدام الذي حدث بين الشرطة وبين الشعب، وأقول ما هذه الفتوى التي تكون بين رجال مجندين وبين شعب لا يجد الزيت ولا السكر، ما هذا الصراع المر كله؟ أيوجد هذا في البلدان الحضارية صراع وعراك بين الشرطة وبين الشعب؟ ما سمعت عن هذا أبدا. يجب أن يكون أداء حضاريا حتى لا يضحك الناس علينا ولا يسخروا من تصرفاتنا الحمقاء الطاغية النبقة الملأى بالشرود والديه. إن الرسول لما أصدر الأمر إلى الغول قال لها بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالغول في المرة الثالثة قالت يا أبا أيوب أصدقك القول، أذكرك أن آية الكرسي إذا قرأتها لن يدخل بيتك شيطان ولا غير ذلك أبدا. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الغول علمتني، وعلى الناس الذين يقولون نحن لا نسمع من خريج الأزهر، لأن هؤلاء يعني قطاع عام أو خاص لا أدري، هذا كلام فارغ، عندما تسمع عن علم أترع إلى صاحبه واجلس على أعتابه ومرغ خدك في هذا العلم حتى تستفيد منه. أبو أيوب الأنصاري تعلم من الغول، وأنت يا أخي تعلم من العلماء، خريج الأزهر أو غير خريج الأزهر، لما قال يا رسول الله إن الغول قالت لي كذا وكذا، إن آية الكرسي تمنع الشياطين من دخول البيت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقت وهو كذوب. فعلا كلامه صادق، إلا أن الكذب مبدأه في الحياة، وأمره النبي أن يأخذ بحكمة الغول، فلما قرأ آية الكرسي طهر الله حجرات بيته من الشياطين والجن. هكذا نفعل، لأن الشياطين حولنا في كل ناحية، لا سيما في شوارع القاهرة طافحة بالربا والزنا والتبرج والخلاعة والخنا والدعارة والفسق والشرود والتيه. يجب أن نطهر شوارعنا بآية الكرسي وبآيات القرآن من أول سورة البقرة إلى قل أعوذ برب الناس، ولك بعد ذلك كرامة عند ربك. أرى واحدة تلبس حجابا فرنسيا أو إنجليزيا، وأظن في حجاب روسي شيوعي، وتضع تاجا على رأسها وحزاما على بطنها وورنيشا على وجهها، فهل هذا حجاب؟ إن الحجاب هو الذي يغض أبصار الشباب عنك. ولذلك قال الرسول في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد وابن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، ومعنى حله يعني زينه، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارض عنه، فيقول فيرضى الله عنه، ثم يقال له اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. ولقد قال الإمام الخطابي إن عدد آيات القرآن على قدر درج الجنة، كلما قرأت آية صعدت على سلم الجنة درجة، فإذا ما وصلت إلى قل أعوذ برب الناس وجدت نفسك في الفردوس الأعلى. يجب أن ندمن يا شباب على القرآن في رمضان وغيره بعده، حتى تغيظ الشيطان وحتى تخاصم أعداء الحق وتراقم الكفر في العالم. هذا لا يتأتى إلا إذا كنت قرآنا حيا متحركا يدب على الأرض، يراك الشيطان فيهرب منك في شوارع القاهرة كما كان يهرب من عمر بن الخطاب في شوارع المدينة. لعلنا نرى فيكم عمر بن الخطاب، أسامة بن زيد، نرى فيكم سعد بن أبي وقاص، نرى فيكم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لمقته ونزلت إليه 20,000 من الملائكة تشيعه إلى مثواه الأخير. عندي أمل في هذه الأمة إذا بدأ الدعاة ينصحونها برفق وبصدق ويأخذوا بأعنتها إلى هذا القرآن، لعل حالنا يتغير من هذا الوضع المزري المخزي إلى حال مرضي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله سنجلس كذلك تحت النجفة بعد الصلاة حتى نجمع منكم الزكاة والصدقات إن شاء الله، وأرجو أن تهتموا بإتيان الكساء إلى العرايا من الأرامل واليتامى حتى نقدمه إليهم قبل يوم العيد إن شاء الله. فليقدم كل واحد منكم جلبابا لامرأة أو لرجل أو لطفل حتى يكون رصيده عند ربه كبيرا إن شاء الله. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا